بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي اسم الله تعالى الرفيق وأدلة وما يتعلق، فنواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه في السنة القابض الباسط، فهذان اسمان من أسماء الله تعالى القابض الباسط. ورد هذا الاسمان في حديث أنس رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما. قال أنس: غلا السعر في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. ففي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء الله تعالى القابض الباسط، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وهذان الاسمان مما يسميه العلماء بالأسماء المزدوجة أو الأسماء المقترنة، فإن أسماء الله تعالى نوعان، منه الأسماء التي تكون مفردة وهذه تطلق على الله تعالى إفرادا ومقترنة بغيرها، كاسمه مثلا السميع، البصير، العليم، الحكيم، العفو، القدير. يجوز في كل اسم من هذه الأسماء أن يطلق على الله مفردا، ويجوز أن يقرن بغيره. هناك أسماء، القسم الثاني، الأسماء المزدوجة التي لا تطلق على الله تعالى إلا مقرونة بعضها ببعض، ولا يظهر الكمال الذي فيها إلا إذا قرنت بمقابلها، كاسم الله تعالى القابض والباسط، كاسم الله تعالى المقدم والمؤخر. فهذه قال أهل العلم لا تطلق على الله تعالى بانفراد، وإنما تطلق على الله تعالى مقرونة بعضها ببعض، وهكذا جاءت بها الأدلة. فهذان اسمان من أسماء الله تعالى صحت بهما السنة، ومعنى القبض والبسط في لغة العرب، أما القبض فهو الأخذ، ويقال الأخذ بجميع اليد وجمعه بها، قبض الشيء أي أخذه بجميع كفه وجمعه في كفه، ويطلق على كل قبض أو على كل أخذ، يطلق على كل أخذ قبض. فأخذ الروح سمى قبضا، قبض الروح أي أخذها. قبض الأمانة أي أخذها، أخذ الأمانة أي قبضها. وهكذا أخذ الشيء مطلقا أي قبضه. فالقبض إذن هو الأخذ، وكل أخذ يسمى قبضا. هكذا أيضا يطلق القبض على خلاف البسط، الشيء المقبوض والشيء المبسوط. فهذا معناه في كلام العرب. وأما البسط في اللغة فالبسط بمعنى السعة، والمبسوط والبسيط أي الشيء الواسع. والأرض المنبسطة أي الواسعة، المكان البسيط أي الواسع. وقد يطلق البسيط في اللغة أيضا على الشيء اليسير القليل. ولكن أكثر استعماله على ما كان دالا على سعة واتساع. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، معنى القابض والباسط، فالقابض الباسط، القابض الذي يقبض الرزق ويمسكه على من شاء من خلقه، والباسط الذي يبسطه ويوسعه على من شاء من خلقه. كما قال الله تعالى: والله يقبض ويبسط. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. فيقبض الرزق على من يشاء ويوسع على من يشاء، كل ذلك تابع لحكمته. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فإذن الله تعالى يقبض الرزق على من يشاء لحكمة من هذه الحكمة، أنه لو بسط الرزق عليهم ووسعه لحصل منهم بغي في الأرض. فهذا من معنى اسمه القابض الباسط. أيضا من معنى هذين الاسمين القابض أي الذي يقبض الأرواح عند الممات، الباسط أي الذي يبسط الأرواح في الأجساد فيبقيها فيها ويجعلها تستمر في الحياة وتبقى في ذلك الجسد حتى تستوفي أجلها، فهو قابض لأرواح من حضر أجله، وباسط أي مبق لأرواح من لم يحضر أجله. ويشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره يمد في عمره فليصل رحمه. فهذا من معنى اسمه سبحانه وتعالى القابض الباسط. هذان الاسمان من أسماء الله تضمنا صفتين أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى، وهما صفة القبض والبسط، وهما من الصفات الفعلية التي يفعلها الله متى شاء. نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد. من هذه الفوائد، من أعظم ما نستفيده الرضا بقضاء الله وقدره في الدنيا، سواء في أمر الرزق في سعته وضيقه أو في أمر الموت والحياة، فكله بتقدير الله، فالله تعالى يقبض ويبسط. من الناس من يقبض عليه الرزق لا يوسع عليه، من الناس من يقبض روحه، من الناس من يوسع عليه ويبسط له سواء في رزقه أو في حياته. فهذا يكسب الإنسان إيمانا بالقدر، فلا يأسف إذا حصل عليه أنه قبض عليه في رزقه، وهكذا إذا بسط له في رزقه لا يفرح وينسى نعمة الله تعالى، بل يشكر الله، وقد يكون ذلك ابتلاء من الله تعالى اختبره به أيضا، ليعلم أن الله تعالى يفعل ذلك لحكمة عظيمة. ولذا ذكر الله تعالى في الآية التي سبقت في سورة الشورى: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن فينزل الله تعالى من رزقه بقدر ما يشاء رحمة بعباده ألا يحصل منهم بغي في الأرض. فمن الناس من يصلح حاله البسط في رزقه فيبسط الله له في رزقه، ومن الناس من يصلح حاله القبض في رزقه فيقبض الله تعالى عليه في رزقه وفي مصلحة له وهو لا يدري بذلك. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليحمي عبده من الدنيا وهو يحبه، كما تمنعون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. فالله تعالى يحمي عبده من الدنيا، يصرفها عنه، لا يبسط له فيها، وكلما دخل في أمر منها لا ينجح له ولا يستقيم، يصرف عنها، وهذا رحمة من الله به. إن الله ليحمي عبده من الدنيا وهو يحبه. قال: كما تمنعون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. فبعض المرضى تكون عنده حمية من بعض الأطعمة، إذا أكلها تضرر، فترى أهله الذين يحبونه ويحرصون على سلامته يمنعونه من ذلك الطعام والشراب، وهم يحبون له الخير ولكن حرصا عليه، ولله المثل الأعلى. فالله يصرف الدنيا عن عبده المؤمن، يحرمه منها، يمنعه من التوسع فيها محبة له ورحمة به. فإذا قبض الله تعالى وبسطه لحكمة عظيمة وليس عبثا. فهذا يدعونا كما سبق إلى الإيمان بالقدر وإلى شكر الله سبحانه وتعالى على ما يختاره للعبد في هذه الدنيا. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى القابض الباسط أن الإنسان لا يعجب بما ناله ولا يغتر به، بل يرد الأمر كله إلى الله. فالله هو القابض الباسط، يبسط لمن يشاء في كل شيء، سواء في باب العلم، في باب المال، في باب العمر، في باب الذكاء والصحة والعافية، كله من الله تعالى. فإذا رزق الإنسان من هذه النعم لا يغتر، لا يصيبه إعجاب، بل يعلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى ذم من رد الأمر إلى نفسه. كما قال الله تعالى عن قارون حين ذكره قومه أنه قال: قال إنما أتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فالإنسان من طبيعة أنه إذا مسه النعم نسي فضل الله عليه ونسب ذلك إلى نفسه، فالله تعالى ذكره ألا يفعل ذلك. أيضا من معنى القبض، وهو يستحق أن يذكر قبل، من معنى القبض قبض الأراضين يوم القيامة، كما قال الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة. هذا من معنى اسمه القابض. وأيضا من معنى اسمه الباسط يبسط يده بالرزق لعباده، بل يداه مبسوطتان. من معنى الباسط يبسط يده لتوبة عباده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا من معنى البسط أيضا في اسمه تعالى الباسط. أيضا مما عده بعض العلماء من أسماء الله ما ذكر في الحديث السابق حديث أنس، وهو المسعر. قالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط. فبعض العلماء عد المسعر من أسماء الله، وممن رأيته عده من أهل العلم ممن تقدم القرطبي رحمه الله في كتابه الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، ولم أرى ذلك لغيره ممن عد أسماء الله، لا الحافظ بن حجر ولا الإمام بن القيم ولا غيرهم ممن سرد الأسماء الحسنى. ومن عد من أسماء الله تعالى من المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله في بعض المواضع من كتبه، سئل عنه فاستدل بهذا الحديث أنه من أسماء الله. والذين أثبتوا قالوا إنه ورد في هذا الحديث بصيغة المشتق، قالوا: والقاعدة أن كل ما أضيف إلى الله تعالى في الأدلة في القرآن والسنة بصيغة المشتق، أي اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة وأمثالها، أنه من أسماء الله، كالخالق، الرازق، الحميد، الودود، الكريم، السميع، البصير. قالوا: فما ورد بصيغة المشتق مضافا إلى الله تعالى في أدلة القرآن والسنة فهو من أسماء الله. قالوا: وهذا ورد كذلك فهو اسم فاعل مسعر، فالقاعدة تقتضي أنه من أسماء الله. أيضا من أثبته قال هو من أسماء الله لأنه قرن بأسماء الله، قد قرن بالقابض الباسط الرازق. وبعض العلماء قال ليس من أسماء الله المسعر، وإنما هو من باب الخبر، يخبر به يعني لا إخبارا. قالوا لأن المسعر ليس فيه معنى كمال، وأسماء الله تعالى أسماء حسنى لها معاني عظيمة. وبعض أهل العلم قال هذا مما يطلق على الله من باب الصفات، يوصف الله تعالى بأنه يسعر، أما أن نسميه بذلك فلا يكون ذلك من أسماء الله. أما القول بأنه من باب الإخبار فهذا فيه نظر. أولا، قول من قال أنه من باب الإخبار، قالوا لي مما يرده أن باب الإخبار الأشياء التي لم ترد في القرآن والسنة. باب الأخبار أي ما لم يرد في القرآن والسنة مضافا إلى الله، ولكنه لا يتضمن معنى فاسدا كالقديم مثلا. يطلق على الله من باب الإخبار، فضابط ما كان من باب الإخبار ما لم يرد في القرآن ولا في السنة إضافة إلى الله تعالى، وليس متضمنا لمعنى فاسد أما هذا فهو ثابت في الحديث، أطلق على الله تعالى في الحديث، فلا يصح أن نطلق أنه من باب الإخبار. أيضا قولهم أنه ليس فيه دلالة على الكمال، الحق أن من تأمل يجد أن فيه كمالا، فإنه راجع إلى التدبير، تسعير راجع إلى التدبير، تصريف أمور الخلق، التقدير، ففيه معنى كمال عظيم يرجع إلى الله تعالى. فالقول بأنه من أسماء الله تعالى قول قوي يتوافق مع القواعد. أو يقال إن هذا مما يوصف الله تعالى به، فهذا ما يتعلق بثبوت هذا الاسم، لا من حيث الدليل، أما الدليل فهو ثابت الحديث صحيح، لكن من حيث صحة تسمية الله سبحانه وتعالى بذلك. التسعير في اللغة يطلق على معاني كثيرة في كلام أهل العلم، مرجعها إذا تأملت في لغة العرب أنه يرجع إلى معنى الزيادة، الارتفاع، فالأشياء التي فيها زيادة فيها ارتفاع يطلق عليها ذلك، فيقال سعر النار. قال أهل العلم سعر النار، قال أهل اللغة أي أشعلها حتى ارتفعت، لذا سمى النار بالسعير. وهكذا يقال سعر الحرب أي هيجها وزاد من اشتداد القتال فيها، ويقال سعر الجمل في سيره أي أسرع، زاد في إسراعه وخطاه وارتفع ذلك عنده. هكذا يقال أسعر أهل السوق إذا اتفقوا على سعر، على رفعه، على زيادته. فإذن مرجع معنى هذه الكلمة في كثير من تصريفاتها يرجع إلى معنى الزيادة والارتفاع. وأما معناه في حق الله تعالى عند من عده من أسماء الله، قال معناه الذي يدبر أمر السعر وتصريف ذلك في يده سبحانه وتعالى. فالسعر يرتفع وينخفض بمشيئة الله وتقديره وتدبيره، والله تعالى قد يبتلي عباده بغلاء الأسعار، ولذا جاء عن بعض السلف أنه قيل له إن الأسعار قد غلت، قال أرخصوها بتقوى الله، أي اعملوا بتقوى الله والله تعالى هو الذي يدبر ذلك، يرخص هذه الأسعار. فإذن معناه فيما يتعلق بالله تعالى أي المدبر لأمر السعر أي ثمن السلع فهو الذي يدبره ويصرفه سبحانه وتعالى كيف شاء. ولذا قالوا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سعر لنا هيجعل سعرا معينا للسلع التي في الأسواق قال إن الله هو المسعر. هذا شيء بتقدير الله يكون. فإذا أراد العباد نقص الأسعار وعدم غلائها يرجعون إلى الله تعالى لأن الله هو المسعر. أيضا تضمن هذا الاسم صفة التسعير لله سبحانه وتعالى فهو الذي يسعر سبحانه وتعالى. وكما سبق أنه دال على معنى كمال فهو راجع إلى معنى التصريف والتدبير لأمور العباد ونفوذ المشيئة فيهم وتسيير أمورهم كما شاء سبحانه وتعالى، فهو راجع إلى معنى التدبير إلى معنى القدرة إلى معنى السلطان إلى معنى نفوذ المشيئة، وكل هذا كمال في حق الله سبحانه وتعالى. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم إذا علمنا أن الله تعالى هو المسعر، إذن في أمر غلاء الأسعار ورخصها نرجع إلى الله تعالى. وهذا في الحقيقة معنى عظيم لو تأمل فيه الإنسان لرآه معنى عظيما، أي هذه الأسعار مهما غلت أو رخصت هذا بمشيئة الله بتقديره هو المسعر هو الذي يجعلها ترتفع أو تنخفض. فإذا العباد يلجؤون إلى الله تعالى في غلاء الأسعار كما قال بعض السلف حين سئل كما سبق قالوا له غلى السعر قال أرخصوه بتقوى الله. إذا اتقيتم الله تعالى يقدر الله تعالى ذلك أن يكون رخيصا. وكم يغفل الناس عن ذلك ولا يستشعرون أن غلاء السعر هو بمشيئة الله بتقديره بتدبيره فيرجعون إلى الله تعالى. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى اسم الله تعالى المسعر قال بعض أهل العلم أنه ليس لخلقه أن يسعروا للناس لأن الله هو المسعر وهذا الشيء بيده، فليس لهم أن يسعروا على الناس تسعيرا في الأسواق لا يجاوزونه. وقد يتضمن ذلك مفاسد وأضرار، ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيره من أهل العلم قالوا ليس للسلطان ولا لغيره أن يسعر إذا كان ارتفاع السلع بسبب فقدانها وعدم وجودها في الأسواق، إذا فقدت قلت فارتفع سعرها بسبب قلتها ليس له أن يسعر على الناس دون ذلك. لكن لو كان غلاء الأسعار بسبب تلاعب التجار وعدم تقواهم لله تعالى مع وجود السلع وتوافرها ولكن باحتكارهم وتلاعبهم يغلون أسعارها قالوا فيجوز له هنا أن يسعر وأن يجعل للناس سعرا للسلع لا يجاوزونه حتى لا يحصل تلاعب بدنيا الناس ويتضررون بذلك. ولذا إذا نظرنا في الحديث نجد أن السعر غلى بنفسه ليس بتلاعب الناس ولكن بسبب فقدان السلع من الأسواق، فلما قالوا للرسول سعر لنا قال الله المسعر. وأما لو كان مع وجودها وتوافرها، ولكن أرادوا الاحتكار والإضرار بالناس، فللسلطان ومن هو وال منهم أن يسعر للناس حتى لا يتضرروا بذلك. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي صحت بها السنة اسمه تعالى المقدم والمؤخر، وهذان الاسمان أيضا هما من الأسماء المزدوجة كما سبق، فلا يطلق على الله المقدم مفردا أو المؤخر مفردا، ولكن يطلقان مقرونين. قد جاء تسمية الله تعالى بالمقدم والمؤخر في أحاديث كثيرة في السنة، منها حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، إلى أن قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أيضا جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، إلى أن قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أيضا ورد ذلك في حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم الحديث الطويل فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته، ماذا يقول إذا استفتح وإذا ركع وإذا سجد، الحديث الطويل، قال في آخره: حتى كان آخر ما يقول ما بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا الحديث إذن وارد في أحاديث، هذان الاسمان واردان في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهما من الأسماء المزدوجة المقرونة بعضها ببعض. معنى التقديم والتأخير في كلام العرب: التقديم أي جعل الشيء مقدما، بمعنى أن يكون أول الأشياء، والشيء المقدم هو الشيء الأول الذي ليس قبله شيء أو قبله شيء نسبيا، ولكن قدم بالنسبة لغيره. فإما أن يكون التقديم تقديما مطلقا أو تقديما بالنسبة لغيره. أيضا التأخير في اللغة عكس هذا المعنى، ضد التقديم، جعل الشيء آخرا، فيصير آخر الأشياء. فيكون ليس بعده شيء لأنه آخر الأشياء. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله تعالى المقدم والمؤخر، فنقرأ كلام القرطبي رحمه الله، نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات، أو كلام الخطابي، كلام الخطابي الذي نقله البيهقي. قال الخطابي رحمه الله في معنى هذين الاسمين، قال: المقدم هو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء. قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنها. أخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. قال: والجمع بين هذين الاسمين أحسن من التفرقة. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: ويقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه، ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه. وهكذا قال ابن القيم في النونية، قال: وهو المقدم والمؤخر ذانك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. فإذن اسم الله تعالى المقدم والمؤخر تضمن معاني عظيمة. يقدم من يشاء في الزمان ويؤخر من يشاء في الزمان، هذا من تقديم وتأخيره. قدم آدم، قدم نوحا، أخر عيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قدم بعض الأمم وأخر بعض الأمم، وجعل آخر أمة أخرجت للناس مقدمة على آخر أمة على أول أمة في الفضيلة، فآخر الأمم في الزمان مقدمة على أول الأمم في الزمان أي في الفضيلة. فهذا من تقديم الله وتأخيره. هكذا من تقديمه كما قال الخطابي: قدم المقادير تقديرها وكتابتها قبل أن يخلق الخلائق، ثم خلقهم على مقادير قد مضت وأمور قد سبقت لا يجاوزونها. قدم أولياءه في الدنيا، قدمهم في المراتب العالية، قدمهم في محبة الناس لهم، قدمهم في إكرام الناس لهم، قدمهم في الرفعة في منازلهم، وأخر من شاء، أخر منازلهم، أخرهم في محبة الناس لهم، وهكذا. يقدم من يشاء سبحانه وتعالى يوم القيامة في دخول الجنة، ويؤخر من يشاء. يقدم من يشاء بأن يجعل له المنزلة العالية الرفيعة، ويؤخر من يشاء بأن يجعله دون ذلك. فالله تعالى هو المقدم المؤخر في كل هذه المعاني. لا تستطيع أن تفعل شيئا أو أن تقدمه والله تعالى كتب تأخيره. تسعى تبذل الأسباب لفعل شيء والله يؤخره لحكمة. تأمل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم. لا يزال أقوام يتأخرون، يعني الصفوف الأولى، حتى يؤخرهم الله. قال أهل العلم: يؤخرهم الله من كل شيء، يؤخرهم من فضله، يؤخرهم من رزقه، يؤخرهم من ما يعطيه عباده المتقدمين. فالله تعالى هو المقدم والله تعالى هو المؤخر. هذان الاسمان تضمن صفتين من صفات الله، وهما صفات صفة التقديم والتأخير، وهما من الصفات الفعلية. فالله يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء. نستفيد من معنى من معرفة معنى هذين الاسمين من الفوائد أول ما نستفيد منها الرضا بقضاء الله وقدره، أن من قدمه الله في أي شيء فهو المقدم ومن أخر فهو المؤخر، فعلى الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره. أيضا نستفيد من ذلك أن من قدمه الله تعالى هو المقدم حقا ومن أخره الله تعالى هو المؤخر، فمن قدمه الله في المنزلة والرفعة والمكانة لا يستطيع الخلق كلهم أن يؤخروه، ولو أرادوا تأخيره لا يستطيعون، ومن أخره الله أخر منزلته مكانته لا يستطيع أحد أن يقدمه ولو بذلوا ما بذلوا، لأن الله تعالى هو المقدم المؤخر جل وعلا. أيضا مما نستفيد أن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى في تقديمه وتأخيره، فإن من قدمه الله لن يؤخره أحد، ومن أخره الله لن يقدمه أحد. إذن فهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، اسمه جل وعلا القابض، واسمه الباسط، واسمه المسعر، واسمه المقدم، واسمه المؤخر، وكلها تضمنت معان عظيمة من أسماء الله. أخوني يقول: قال الزجاج في شرح أسماء الله الحسنى: القابض الباسط، الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا معا ولا يفصل أحدهما على الآخر حتى يكون كمالا فوق كمال. ألا ترى أنك إذا قلت فلان قبض أمري وبسطه كأنما طرحت جميع أمرك بيده، أي أنهما إذا ازدوجا يدلان على الكمال. وأخ يقول: بعض العلماء يعبر بدل الأسماء المزدوجة يقول الأسماء المركبة الإضافية، فأيهما أنصح؟ كثير من أهل العلم عبر بالأسماء المزدوجة أو المقترنة، ويصح أيضا المركبة، لأن التركيب أنواع، أما الإضافية فليس فيهما إضافة، ليس أحدهما مضافا إلى الآخر، الإضافة المعروفة، لكن هو مركب. نعم، والتركيب قد يكون تركيب إضافة وقد يكون غير تركيب إضافة. التسمية أيضا بالأسماء المركبة أو المزدوجة كله ظاهر معناه. خن يقول: اسم كتاب البيهقي الذي نقل كلام الخطابي؟ كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وهو طبعات كثيرة مختلفة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.